إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رسول العلا والفضل والخير والهدى، لكل سطور المجد اسمك مبتدا، ولي في معانيك الحسان تأمل، سمعت به قلبي يقول محمدا، ويهتز للذكرى حنينا وحرقة، فيهتاجه الشوق الذي جاوز المدى، ويغمره فيض من الوجد سابغ، يضوع به قلبي أريجا موردا. أيها الأحبة، هذه القلعة الشامخة التي أسرح طرفي فيها فأرى آثار حضارة سادت ثم بادت، حضارة قامت على التوحيد وعلى الشهادة وعلى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونتذكر فيها مسجد المدينة والمدينة والهجرة وصاحب الدار عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه يوما عن فضائل هذه الأمة وخصائصها عن الأمم النبوية الكتابية السابقة، فيقول عليه السلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيث كان. الأرض إذن كل الأرض طاهرة مقدسة لأنها مسجد. أهبط الله تعالى آدم إلى أرض طيبة مباركة فيها بقاع فاضلة كمكة والمدينة وبيت المقدس، ولكن سائر هذه الأرض هو أيضا مقدس. ولذلك قال الله تعالى عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. تبوأوا، كانت بيئة لهم ومباءة، إلماح مبكر إلى أهمية الأرض والحفاظ عليها والحفاظ على البيئة والحفاظ على النعم وعلى الأرزاق، على الطبيعة، على الزرع، على الخضرة، على الجو. توجيه نبوي يجعلنا ندرك أننا كما نحتسب في صلواتنا وعباداتنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ينبغي أن نحتسب في المحافظة على كوكبنا والمحافظة على أرضنا، نظافتها، جمالها، طيبها، صحتها. هذا معنى نبيل. موقف آخر ثاني، يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعيد توجل له القلوب، ولذلك سرعان ما يتساءل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أصحاب القلوب الحية والنفوس الزكية: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هل هذا من الكبر؟ فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: كلا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فهو توجيه إلى العناية بالجمال، الجمال في المظهر، في الثياب، في اللباس الطيب، الاغتسال، الجمال في المخبر، جمال الأخلاق والروح والعقيدة والإيمان، الجمال في البيت، الجمال في الشارع، الجمال في تناسق البناء، كل ذلك من الجمال الذي يحبه الله. حتى الجمال في المساجد وهي قبلة المسلمين وموضع صلواتهم وخلواتهم ودعواتهم. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أمر يتعلق بالبناء والطريق، كم نجعل الطريق؟ ووصل الخلاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: إذا اختلفتم في الطريق الميتاء، طريق النازل مثلا، فاجعلوه 7 أذرع. كان هذا القياس مناسبا للمدينة النبوية لأنها مدينة زراعية، مدينة بسيطة، مدينة جديدة، مدينة فيها أحياء معروفة محددة، كان مثل هذا القدر يكفي في شوارعها 7 أذرع. لم يكن هذا أمرا توقيفيا، ولذلك عمر رضي الله عنه لما مصر الأمصار وبنى البصرة مثلا قال: اجعلوا شارعها 20 مترا. واليوم الناس يجعلون شوارعهم 40 و60 وأكثر من ذلك بحسب الاحتياج. المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الهادي الذي نزل بالوحي وهدى الناس إلى طريق الجنة كان يهدي الناس أيضا إلى طريقة حياتهم وبناء مدنهم ويرشدهم إلى أهمية العناية بالمعمار وتحديد الطرق. وإضافة إلى هذا المعنى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للطريق حقا، فأولا نهاهم عن الجلوس في الطرقات لأن الطرق للعابر والجاي والرائح والغادي وليس طرقا للجلوس والتوسع. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، ما عندنا بديل. وهذا يوحي بأنه لو كان عندهم صالات وأماكن للاجتماع كانت كافية، لكن لا زال البناء حديثا في المدينة والمعمار الإسلامي لثوه نشأ. فقالوا: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال عليه السلام: أما إذ أبيتم، إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. إذن هناك مصطلح جديد يتكون اسمه حق الطريق. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال: رد السلام وكف الأذى، لا تتبع الناظرين المارين نظرك، لا تلاحقهم، لا تعلق عليهم تعليقات سلبية، لا تنتقدهم، لا تستنكر أخطاءهم أو عيوبهم أو قبائلهم، أعط الطريق حقه بكف الأذى وغير ذلك مما ذكره عليه الصلاة والسلام. أول ما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة كان همه الأكبر والأول بناء المسجد، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، وإلى جوار المسجد النبوي كان هناك مسجد قباء، وفيه نزل قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن المساجد أماكن للتطهير والتذكير بالطهارة، ويكفي شرفا أن يثني رب السماوات والأرض على أولئك الرجال بأنهم يحبون أن يتطهروا، هذا حبهم، والله كافأهم بحب مثله أعظم منه، والله يحب المطهرين. هم يحبون التطهر والله يحبهم لأنهم متطهرون، والله طيب يحب الطيبين ويحب الطيبات. المسجد كان مركز المدينة ومنه تنداح المدينة طولا وعرضا واتساعا وامتدادا. وهكذا في تاريخ الحضارة الإسلامية كانت المساجد قلاع في وسط المدينة وحولها مراكز المدينة، ثم البيوت والأحياء تتحرك حول هذا المسجد باتساعات وامتدادات متقاربة متشابهة. كتب لي أن أزور الكثير من مدن الإسلام في المغرب العربي، في تركيا وفي غيرها، فوجدت هذه ظاهرة لا تخطئها العين. المساجد هي مراكز المدينة أو حتى القرية، المسجد هو المنطلق، هو مكان الاجتماع، مئذنة المسجد تذكر الناس بالوحدانية لله الواحد الأحد. صوت الأذان يشق الفضاء 5 مرات في كل يوم ويذكر الناس بالصحو من النوم، يذكر الناس بتكبير الله وتحميده وتعظيمه. المسجد كان هو المركز والمنطلق، وإلى جوار المسجد الملاحق المحيطة به كالمطاهر التي يتوضأ الناس فيها وكانت موجودة، وكذلك المنبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، ثم قام غلام وصنع له منبرا فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب، فحن الجذع إليه حتى نزل إليه ووضع يده عليه فهدأ، ولو لم يفعل لظل الجذع يحن إلى يوم القيامة. لقد فقد هذا الجسد الطاهر الذي كان يقف عليه، فكيف بالبشر؟ كانت المساجد منطلقا لحضارة الإسلام، وإلى جوار المسجد كان يوجد السوق. عبد الرحمن بن عوف أول ما قدم المدينة وهو تاجر، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فعرض عليه سعد بن الربيع أن يعطيه مالا أو يتنازل له عن زوجته، قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. إذن كان في المدينة سوق، لكنه كان سوقا معزولا، بدليل أن عبد الرحمن بن عوف يطلب من أحد أن يدله على السوق، لم يكن هذا السوق مشهورا معروفا. فما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل طلب من الناس أن يعتزلوا ويجتمعوا في المساجد أو يتعبدوا أو يعتكفوا؟ لا، ذهب إلى مكان اسمه المناخة، مكان واسع وعريض غربي المسجد النبوي، وخط برجله مساحة واسعة وقال: هذا سوقكم يا أهل المدينة. وما يزال السوق معروفا إلى اليوم، وكل الذين كتبوا في تاريخ المدينة النبوية تحدثوا عن سوق المناخة. والعجيب أن بعضهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختط سوقا في مكان، فجاء بعض اليهود ومحوه، كان يزعجهم أن ينجح المسلمون اقتصاديا وأن يكون هناك نمو في المدينة النبوية ومنافسة لهم في التجارة، مثل ما يزعجهم تفوق المسلمين في أي أمر من الأمور. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم محوا هذا السوق قال: لأجعلن السوق في مكان أغيظ لهم. نعم، يغيظ أعداء الله أن ينتصر المسلمون أو يتفوقوا في زراعة أو عمل أو تجارة أو سياسة أو معمار أو بناء أو وحدة. فبنى أو حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السوق، وصار المسلمون يصفقون فيه بالبيع والشراء والتعاطي والزرع وغير ذلك من الأدوات والسلع. المستشفى إلى جوار المسجد بنى النبي صلى الله عليه وسلم خيمة، وأمر أن يكون فيها سعد بن معاذ لما جرح حتى يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب، وفيها مات رضي الله عنه وأرضاه، خيمة للتمريض إلى جوار المسجد. فالمسجد في الإسلام ليس معناه الرهبانية، وإنما معناه التذكير بالحياة. ولذلك إذا دخلنا المسجد نقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجنا قلنا: اللهم افتح لي أبواب فضلك. والله سبحانه يقول عن الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أمر. ثم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، الضرب في الأرض بالرزق والتجارة والعمل، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كان هناك المستشفى. المدينة موبوءة، كان فيها الوباء، فيها الحمى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة. ولذلك كان الناس بحاجة إلى التذكير بأهمية الطب والعلاج والتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد أصحابه إلى بعض ألوان الطب مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء. العلماء اليوم اكتشفوا أن الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة عند الإنسان. الحبة السوداء لا يعني أنها علاج لكل الأمراض، ولكنها تقوي جهاز المناعة عند الإنسان الذي يقاوم الجراثيم كلها. وبعض الذين كتبوا في الطب النبوي أضافوا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علوما ومعارف من وقتهم كانت من ابن سينا والعلماء الذين كتبوا في الطب وأخذوا من اليونان وغيرهم، وسمى الناس كل هذا الطب النبوي، وإنما الطب النبوي هو ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه ما يكون خاصا بمن كانت بيئتهم مثل بيئة المدينة، ومنهم من يكون عاما للناس كلهم أجمعين. الحجرات، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت محيطة بالمسجد، حجرات بسيطة في بنائها، في حجمها، في ارتفاع سقفها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فتكون رجل عائشة في موضع سجوده، فإذا سجد لمسها فقبضت رجليها وسجد، وإذا قام بسطت رجليها، والبيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح، لم تكن مضاءة. حجرات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي خلدها الله، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي خلدها الله في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولما هدمت الحجرات لم يرى أكثر باكية في عهد عبد الملك بن مروان، لم يرى أكثر باكيا وباكية في المدينة، وقالوا: يا ليت عبد الملك بن مروان لم يهدم هذه الحجرات حتى يرى الناس كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان يعيش أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين ما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. يربي الناس على ألا تغرقوا في الماديات، ولكن هذا ليس أمرا للناس كلهم، وإنما هو سلوك اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، ويختاره من المؤمنين من يشاء ومن يحب، والأمر في ذلك واسع لاختلاف أطياف الناس وطبائعهم وأمزجتهم. الأسرة من خلال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تنظيم الأسرة المسلمة، علاقاتها، قوانينها، تشريعاتها، الزواج، الطلاق، الظهار، العلاقات الجسدية، العلاقات الروحية، الحب، الوئام، الانسجام، كل ذلك كان الناس يتعلمونه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ضمن هذا المجتمع المتكامل الذي بدأ يتكون. مات النبي صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة عند يهودي على طعام اشتراه لأهله، والحديث متفق عليه وصححه أهل العلم جميعا، ولا غرابة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يطلب هذا المال من بعض أصحابه أو أن يستسلف من تجار المهاجرين والأنصار، ولكنه كان يرسي دعائم التعايش مع الآخر غير المسلم الذي يختلف عنا، ولكنه يحتفظ بحق المواطنة والمساكنة. فهذا المبدأ مبدأ نبوي عظيم. وقد حدث يوم من الأيام لما وقع إبادة للمسلمين في الأندلس، أن غضب خليفة عثماني أو في بعض بقاع الأندلس، وهم أن يقتل النصارى في بلاده، فنهاه المفتي وأظنه أبو السعود فلم ينتهي. فلما صعد هذا المفتي المنبر يوم الجمعة قال: الحمد لله رب المسلمين. فقال له الخطيب، فقال له الخليفة: ما هذا؟ إنه رب العالمين. وعرف الخطيب وعرف الخليفة أن الخطيب أراد أن يرسل إليه رسالة أن الله رب الناس كلهم، وأن العدل واجب مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. في المدينة كان يوجد المؤمنون المهاجرون والأنصار، وهم فئتان مختلفتان في الطبائع والعادات والنسب وكثير من والقبائل، وكان يوجد المنافقون، وكان يوجد الوثنيون أول الأمر، وكان يوجد اليهود، وكان يوجد ضعفاء الإيمان. وفي السنة التاسعة جاءت الوفود من كل مكان، استطاعت المدينة أن تستوعب هذا التنوع في الأطياف والتوجهات، وألا تتحول إلى مكان للثأرات والقتال والحروب والإحن والفتن وغيرها. حق المواطنة كان مضمونا للجميع على قدم المساواة. السكينة والاستقرار عند الجميع. ولذلك لما اقترح عمر قتل بعض المنافقين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الاطمئنان، السكينة، الأمن، سواء كان أمنا نفسيا أو أمنا جسديا، الأمن للجميع، ليس لفئة معينة ولا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ولا لأصحابه ووزرائه، وإنما أمن للخاص والعام والكبير والصغير والمؤمن وغيره ممن يقيم ويسكن في هذه المدينة. وحق الجوار حفظه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. التحفيز للعمل والدأب وعدم القعود أو التنبلة أو الدروشة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال، ماذا يوجد في بيتك؟ قال: يا رسول الله، لا يوجد في بيتي إلا حلس فراش أقعد عليه وقعب أشرب فيه. قال: أتني بهما. فطرحهما النبي عليه الصلاة والسلام في المزاد، من يشتري من يزيد، فباعهما بدرهمين. أعطاهما الرجل وقال: اشتر بواحد طعاما لأهلك، واشتر بالآخر فأسا أو قدوما، وأتني به. جاء الرجل بالقدوم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه النصاب، وقال له: اذهب واحتطب. واضح أن الجو كان وقت برد، أهل المدينة محتاجون إلى الدفء وإلى الحطب، فهو بهذا الفعل يقدم خدمة للمجتمع، بدلا من أن يكون عالة أو متسولا يصبح خادما للمجتمع، مفيدا نافعا، وفي الوقت ذاته يحافظ على كرامته، على إنسانيته، لا يتعرض للذل، ذل السؤال، وتأتي المسألة يوم القيامة خموشا أو خدوشا في وجهه. قال له النبي عليه السلام: لا أرينك 15 يوما. وذهب الرجل يحطب ويبيع بعد 15 يوما ببركة هذا التوجيه النبوي ومباشرة النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا للدعم المعنوي والروحي والمادي له. تحول إلى رجل جيد وعنده 10 دراهم، واشترى وأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لكل شباب المدينة: اجعلوا عندكم مشاريع، برامج، أفكار، خطط تخدمون بها أنفسكم وتنفعون بها مجتمعكم وتستغنون بها عن ذل السؤال. الهوية، مهم جدا أن يكون للمجتمع هويته، يكون مفتوحا على العالم، نعم، ولكن في الوقت ذاته محافظا على هويته. كيف يحافظ مجتمع المدينة على هويته مع وجود اليهود في صلب هذا المجتمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى مخالفة اليهود، فكانوا يخالفونهم في اللباس، يخالفونهم في اللغة والكلام، يخالفونهم في التفاصيل الحياة، فضلا عن مخالفتهم في العبادات والشرائع، ليستقل المسلمون، ليكون للمسلمين هوية خاصة تنطلق من توحيدهم لربهم، هوية يتميزون بها في مظهرهم ومخبرهم وكلامهم وحتى أعيادهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يحاكوا اليهود في أعيادهم، وجعل لهم عيدين: الفطر والأضحى. التشدد الذي كان موجودا عند اليهود أمر النبي عليه السلام بمخالفته، ولذلك جعل الأحباش يلعبون في المسجد وهو يشاهدهم، وعائشة من ورائه وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، يشجعهم يحمسهم، ثم يقول: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، في ديننا فسحة. إذن الفسحة والمتعة هي جزء من الشريعة، جزء من الطبيعة، جزء من الحياة. ولذلك كان النبي عليه السلام يأذن لهم بل يأمرهم في المناسبات والأعراس باللهو: هل معكم لهو؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو والغناء الحلال والدف، من أجل أن يعلن النكاح، من أجل أن يفرح الناس بهذه الأمسيات، أن يتعلم الناس أن الحياة ليست غزوات فحسب، وليست حروبا تشن، وليست معسكرا، الحياة فيها جمال واتساع وتنوع ينبغي أن يتلقاه الناس. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم ويتوب عليكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤسسات المدنية، أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نواة للمؤسسات المدنية، ويكفيكم أن تتذكروا موضوع الأوقاف، التشجيع على الأوقاف، وهي مؤسسات تاريخية عريقة كتب عنها كبار العلماء المعاصرين بحوثا ودراسات باعتبارها أول مؤسسات مدنية عرفتها البشرية. وهكذا كانت المدينة حتى الصحابة رضي الله عنهم أوقفوا وضعوا أوقافا، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من بعدنا فهو صدقة. ففي تحفيز للمسلمين على توظيف نظام الأوقاف لكل مشروع أو جمعية أو مؤسسة أو نشاط، إن كان نشاطا دينيا أو علميا أو طبيا أو تعليميا أو أيا كان مما يخدم الحياة ويخدم الناس، فإن وجود أوقاف تتوفر عليه تعتبر ضرورة حتى لا يكون عمله مرهونا بإقبال الداعمين أو إدبارهم. المصالح المشتركة عني بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، إيجاد مصالح مشتركة بين الناس، مثل الماء، الماء يكون وقف للناس كلهم، وبئر أريس الذي جعله عثمان بن عفان في سبيل الله، وبئر بيرحاء أيضا الذي كان النبي عليه السلام يأتي إليه ويشرب من مائه الطيب، فصار صدقة ووقفا للمسلمين. وهكذا الكلى وهو الحشائش الموجودة، والنار يعني الحطب، تكون هذه عبارة عن مرافق عامة للناس كلهم يستفيدون منها وينتفعون بها على قدم المساواة، لا تكون احتكارا لأحد وإنما تكون للناس كلهم أجمعين. ولذلك قال النبي عليه السلام في توجيه عمراني للصحابة: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبته في جداره. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، كأنه لا يعجبكم هذا التنظيم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني هذه الكلمة أو هذا الحديث معنى أن الجار في مرافق عامة مشتركة يستفيد فيها الجار من جاره، مثل الطرق على سبيل المثال. الهجرة، استيعاب المدينة للمهاجرين، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، استيعاب المدينة لمن يأوي إليها من اللاجئين والفقراء والضعفاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوما رأى بعض القبائل من مضر جاءوا وكانوا حفاة عراة مجتابي النمار متقلدي العباء، ما عندهم حتى ملابس، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وأمر الناس بالصدقة، وقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، ولو بالقليل، لا تحقرن شيئا، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل بصرة من الذهب كادت يده تعجز عنها، وجاء آخر بكومين من طعام، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. القدرة على الاستيعاب، وهذه ميزة يتميز بها السودانيون، يستوعبون القادمين من المدن الأخرى ومن الأرياف ومن المناطق، سواء كانوا في بلادهم أو كانوا مهاجرين ومقيمين في بلاد أخرى، وهي خلق جميل نبيل ينم عن كرم ومروءة وانفتاح وانفساح ورضا، ومن أنفق أنفق الله عليه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك النبي عليه السلام قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا داعي للهجرة، خاصة من مكة لأنها أصبحت دار إسلام. واللطيف أن رجلا كما في صحيح البخاري من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الهجرة، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أن هذا رجل بطبيعته مشغول بالإبل وبالرعي وبالأولاد، هذا ليس مطلوبا منه أن يترك حياته وعمله ويأتي إلى المدينة. فقال له: ويحك، كلمة تلطف، ليش تسأل السؤال؟ إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، اعمل أنت في مكانك، لا تقطع رزقك ولا تتوقف عن عملك ووظيفتك وحياتك. فالدين جاء ليبني الحياة، يبني المجتمع المؤمن، يبني العدالة التي رأيناها واضحة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة. اليوم أيها الأحبة، البارحة وجدنا خبرين. الخبر الأول: رئيس وزراء كندا يخرج بنفسه إلى مطار تورنتو ليستقبل اللاجئين المسلمين ويوزع عليهم بيده الهدايا والملابس والدمى للأطفال. هل يستوي هذا عندنا وترامب الداعشي مرشح الرئاسة الأمريكية الذي يطالب بمنع المسلمين من دخول أمريكا، أو رئيس إحدى الجامعات الذي يطالب بقتل المسلمين؟ لا يستوون. الله سبحانه يقول في كتابه: ليسوا سواء فبالعدل قامت السماوات والأرض. وبقدر ما يفلح المسلمون في تحقيق العدل مع أنفسهم، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، مع أزواجهم، مع أولادهم، مع موظفيهم، مع الكبير والصغير، لا أحد أقل من أن يصل إليه الحق، ولا أحد أعظم من أن يطالب بأداء الحق. والناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير، إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والعدل والدين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم عجل بالفرج لإخواننا في الشام، اللهم عجل بالفرج لإخواننا في سوريا، اللهم اقطع دابر القوم الظالمين المعتدين، اللهم عليك بمن آذاهم وقتلهم وتسلط عليهم من داخل بلادهم أو خارجها. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك وارزقهم من واسع فضلك، وسخر لهم من شئت من خلقك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق وأهل السنة خاصة على الحق والهدى، وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم اجمع كلمة المسلمين جميعا على الحق، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اهدهم لأرشد أمرهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.